النعمة أن هذا برحمة الله بها، حينما ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما يحتويه القرآن وصف يعني خاطب المجرمين، وصف أهوال القيامة، فما في شك أن هذا من أعظم النعم. لماذا؟ لأنه يذكر الناس عن المعاصي ويرغبهم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه النعمة الله لنا، أنه حذرنا وبين لنا كي لا نقع فيما نستخف به هذا العذاب. فهذا وجه النعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح؟ فإذا النعمة فيما وصف من أهوال القيامة وعقاب المجرمين، ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات. ولذلك يقول بعض المفسرين: ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتمعيد المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه لخلقه، وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال تعالى ممتنا بذلك على بنيته: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي من عقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به. كما تلاحظون يعني تأثر الله سبحانه وتعالى ما عذب عليهم من الآلاء الدينية والدنيوية فيما مضى، تأثر يعني عقبها بتعذيب ما أقام عليهم في الآخرة. فقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبدأ الآن سياق ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وما أقام على هذه النعم في الآخرة. فقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ففيما مضى ذكر أحوال أهل النار فأعقبها بذكر ما أعده للأبرار. فقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومما يناسب ذكر هذه الآية الكريمة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من خاف أجلد، ومن أجلد بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. إشارة إلى أن الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يحمد هو الخوف الذي يكون كالصوت القائم للذات الذي يترتب عليه عمل. أما الخوف أن يسمع الإنسان المواعظ ويبكي ثم ذلك ينفخ عليه ويعود كل شيء إلى وضعه السابق بدون تغيير في سلوكه وأحواله، فهذا يعني خوف النساء، أو هذا بكاء النساء تتأثر وترق ثم تعود يعني إلى عادتها القديمة. واضح؟ فليس المقصود من الخوف مجرد الخوف والبكاء وكذا، وإنما أن يترتب على ذلك يعني الاستقامة في السلوك، كما يفعل بالذات إذا زجرت وضربت بالصوت فإنها تتحرك وتنقض. فقال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول القاسري رحمه الله تعالى: نحن فاتنا الكلام على الآية 43 وهي قول الله تبارك وتعالى: هذه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من النواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قوله تعالى: هذه جهنم، يعني يقال لهم توبيخا وتقريعا وتحشيرا وتقريرا، لأن الآية كلها إيه؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يلقون به، ويقال لهم حينئذ تقريعا وتوبيخا وتحشيرا وتقريرا: هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. في التكذيب له إيه؟ التي كان يكذب بها المجرمون. هل هم يكذبون بها في الآخرة؟ لا يكذبون بها في الآخرة. الذي كان يقول عليه السحر يوفقهم الله تقريبا ايه؟ أفسحر هذا؟ هو ذلك كنتم تقولوا عليه السحر وكهنة؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ واضح؟ اصلوها، أصبروا أو لا تصبروا. وقال تبارك وتعالى هنا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني التي كنتم ايه؟ تكذبون بها. ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها وبين حميم آن. والحميم هو الماء الحار، وآن يعني انتهى حر وانتهى غليان، يعني مجرد الماء الحميم سكن، وذلك منه كلمة الحمام يعني لأنه يكون فيه الماء المسخن. أما آن ففيها أنه حار لكنه آن يعني اشتد عطفهما بينها وبين حميم آن، أي انتهى حره واشتد غليانه حتى إنه لا يستطاع من شدة حرارته. وقال بعض المفسرين يطوفون بينها وبين حميم الآن يعني حميم الايه حاضر حاضر. وفي الحقيقة لا تعارض بين التفسيرين، يعني بين وصفه بأنه آن بمعنى أنه حاضر شديد الحرارة انتهى إلى أقصى ما يصل إليه من الحرارة، وفي نفس الوقت كونه حاضرا هذه الحقيقة أيضا من قوله ايه هذه حاضر موجود، فكلاهما لا يتعارضان. فأنا منع من تفسير آن بالمعنيين إنه الذي اشتد حرارته وغليانه حتى لا يستطاع من اجل ذلك، او ان بمعنى حاضر. واضح من الاول يعني من الاول وهو يعني قوله تبارك وتعالى حر، قوله تبارك وتعالى تبقى من عين انيه يعني التي اشتدت حرارتها جدا. واضح من الثاني قول الله تبارك وتعالى غير ناظرين اله، غير ناظرين اله يعني إدراكه وبلوغه واستواءه ونضوجه. فكل شيء قد أدرك وبلغ فقد أنا أنا. يقول العلامة السنتي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، نحدث التفسير إيه؟ نقول يقال لهم هذه جهنم، يقال لهم ولها مضار كثيرة في القرآن الكريم، هذه جهنم التي كذب بها المجرمون المشركون يطوفون بينها وبين حميم آن. يعني وليس هذا كلام السكوتي في الحقيقه، يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم، فاذا استراقوا من النار جعل غياثهم الحميم الشديد الحراره، اذا استراقوا من النار يريدون ماء يريدون شيئا يخفف، يغاث بماء ويستغيثوا يغاث بماء كالمهل يسوي الوجوه بئس الشراب وسائر مرتفقه. فهم ما بين هذا او ذاك يطوفون، يطوفون بينها شويه بين النار يعذبون فيها ثم ذلك بين حميم آن. فاذا استغاثوا من النار جعل غياثهم والعياذ بالله الحميم الشديد الحراره. وقال تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود. وهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم ثم في النار يسر ثم في ثم في الحميم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ورحل الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، في الحميم هو ثم في النار يسجرون. فهذا مما يوضح معنى قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني تارة في الجحيم وتارة فلا يرد لا يبقون من الحميم الذي هو الشراب كالنحاس المغاث يقطع الأمعاء والأحساء. واضح. فهذا مهم جدا، هذه الآية شاهد في تفسيرها وإنهما يطوفون بين الاثنين، هنا هنا يطوفون بينها وبين حميم الآن يفسرها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه يقول القاتلي رحمه الله تعالى أي قيامه عند ربه للحساب. ولمن خاف مقام ربه، مقام هنا مصدر بمعنى الايه القيام، فمعنى مقام ربه يعني قيام الشخص نفسه عند ربه وقوفه بين يدي الله للحساب. فحينما خاف مقام ربه للحساب ترتب على ذلك ايه ولو في الدنيا اطاعه باداء فرائضه واجتناب معاصيه. فاذا لماذا اضيف الوقت اذا كان مقصود مقام العبد أمام ربك في الحساب يوم القيامة. فلماذا أضيف الغرب؟ أضيف الغرب لأنه عنده، لأنه سيحصل عند الله سبحانه وتعالى وأمام الله. هذا كقول العرب ناقة رقود الحلب، ناقة رقود الحلب يعني إيه؟ رقود عند الحلب، رقود عند الحلب. تفسير آخر، ولمن خاف مقام ربه، أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب، وذلك لاختصاص الملك يومئذ بالله تعالى. أو هو كناية عن خوف الرب، بمعنى إيه؟ من حصل له الخوف من مكان أحد يهابه وإن لم يكن فيه، فخوفه منه بطريق أولى. يعني لو أن مثلا شخص يحصل له الخوف من مكان أحد، إذا رأى المكان الذي يجلس عليه القاضي مثلا أو الملك أو كذا، يهابه حتى لو لم يكن جالسا عليه، فيهاب المكان حتى وإن لم يكن إيه؟ فيه. فمثلا لو كان هو فيه يكون خوفه هو أساس بطريق الأولى، واضح؟ فهذا كناية عن خوف الرب تبارك وتعالى. إذا خفي مجرد يعني مقام ربه، فخوفه من الله يكون بطريق الأولى، كما يقول المترسلون المقام العالي والمجلس الثاني إلى آخره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول العلامة السنقفي رحمه الله تعالى، قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القرآن، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق من ذلك هذه الآية الكريمة. ويوضح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء كلاهما يشهد له القرآن. أحدهما أن المراد بقوله مقام ربه أي قيامه بين يدي ربه، فالمقام اسم مصدر بمعنى القيام. إذا هنا من الذي يقوم؟ العبد يقوم بين يدي ربه، فاعله على هذا الوجه هو الإيه؟ هو العبد الخائف. ولمن خاف مقام ربه يعني خاف مقام الإنسان، العبد الخائف خاف مقامه أمام الله سبحانه وتعالى. وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه، لكن من الذي يقوم؟ العبد. وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقوله ونهى النفس عن الهوى قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه، فنهى نفسه عن هواها، لأنه خاف مقام ربه يعني إيه؟ وقوفه بين يدي ربه للحساب. أما الوجه الثاني فهو أن فعل المصدر الليلي الذي هو المقام هو الله تبارك وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالفعل هنا فعل المقام نفسه من الله سبحانه وتعالى، يعني إيه؟ خاف هذا العبد قيام الله عليه، لأن من أسماء الله عز وجل إيه؟ القيوم، من معاني القيوم إيه؟ القائم، قائم على كل نفس بما كسبت، يعني مراقب ومطلع ومشاهد الأحوال العبد. فهذا معنى هذا التفسير الثاني، ولمن خاف مقام ربه، ففاعل المقام هنا هو من؟ الله سبحانه وتعالى، يعني أي خاف هذا العبد قيام الله عليه، إطلاقه والسلام عليه، ومراقبته لأعماله وإحصائها عليه. ويدل لهذا الوجه، ولذلك قال مجاهد النخعي هو الرجل يرم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه. واضح؟ يعني فيذكر الله يعني ايه؟ يذكر ان الله مطلع عليه في الدنيا. لكن في التفسير الاول ان انخفى مقام ربه يعني قيامه ووقوفه بين يديه للحساب في الاخر. واضح؟ أي نعم. يدل لهذا الوجه آيات من القرآن الكريم دل على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه عليه الأعمال، بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله تبارك وتعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلى غير ذلك من الآيات. على يعني على أساس هذا التفسير أن الإنسان إذا أنه الإنسان إذا هم بمعصية فذكر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن الله عز وجل مطلع عليه وقائم عليه فيترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه على أساس هذا التفسير يعني تكون هذه الآية دليلا على مسألة فقهية أثبتها سفيان الثوري وهي أن من قال لزوجته إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق من حل أثبت سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لا يحلف إن كان هم بالمعصية وتركها خوفا من الله وحياء منه. لو هم بالمعصية في يوم من الأيام وتركها استحياء من اطلاع الناس سبحانه وتعالى عليه الخوف من الله فلا تخلق زوجته ولا يحلف في يمينه. قال ابن سفيان الثوري وأفتى به. طبعا هذه المسائل ناتي بها نتذكر يعني التفسير والأقاويل التي فيه وكيف تستطيع استنباط المعاني. لكن مريد حد يتثبت بهذا النص يروح قايل لزوجته ايه ان لم تكن باهل الجنه فانت طالب بناء على هذا واضح ما يورط نفسه في اشياء يختلف عليه. احنا بنجيبها فقط لاجل ايه فهم الايه لان ربطها بمثل هذه الاشياء مما يجعلها تثبت يعني في الذاكره لان في ناس عندهم هوايه التقاط هذه المسائل. رحمه الله تعالى وقد قدمنا في سورة الأحقاف في قوله تبارك وتعالى في شأن الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. أن قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان هي فعلا أن آية الأحقاف مما تدل به على أن جزاء المؤمنين من الجن هو خطر. لكن أتت هنا هذه الآيات في سورة الرحمن لتوضح أن المؤمنين الجن يدخلون أيضا الجنة وينعمون وأنه ليس ثوابهم مقتصرا على تكفير الذنوب والإدارة من العذاب الأليم. لأن الله قال هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان في سياق الإيه الامتنان بذلك على الإنس والجن. واضح. فهذا نص قرآني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة. قيل في هذه الآية أقوال يعني قيل أنها نزلت الرخص الصديق وقيل نزلت الرجل الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله يعني وأفوته ويخفى عليه مكاني اللي هو الذي أوصى أولاده أن يحرقوه إلى آخره. وقع فيه طبعا أن الآية عامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رجال الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا رواه البخاري وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذه الآية عامة في الجن والإنس ولمن خاف مقام ربه جنتان فهي من أجل دليل على أن الجنة يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. ولهذا سمى الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما جن وإنس كنت فاهم. واضح. هذا يعني دليل قوي جدا على هذه المسألة. قبل أن ننتقل إلى تاريخ الحقيقة للإمام ابن القيم كلام قيم جدا في الترجيح بين القولين اللذين ذكرناهما. هل تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان هل هي ولمن خاف مقامه بين يدي الله يوم القيامة للحساب أو ولمن خاف مقام ربه يعني إيه قيام الله عليه وشهوده وشهوده والطلاع على أعماله في الدنيا يعني فيبتحي منه ويترك المعصية أيهما أرجح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مرجحا القول الأول والمعنى هو أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه الحساب يوم القيامة. هو الإنسان يعم بالمعصية فإن ذكر أنه واقف بين يدي الله يوم القيامة وأنه محاسب فينزجر عنها وينكف عنها. هذا الذي يوثقه ابن القيم يقول لوجوه. أحد هذه الوجوه يقول أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله واليوم الآخر، فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم، كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ذلك لمن خشي ربه، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وإنما مدحهم بماذا؟ بخوفه عز وجل وخشيته. وقد يذكر الخوف متعلقا بعذابه كقوله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. وأما خوف مقامه عليهم فهو إن كان كذلك فليس طريقة القرآن. ثانيا أن هذا نظير قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فمعناها ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني من خاف مقام ربه بحساب بين يدي الله بعد الإيه؟ الحشر. الثالث أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت، وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين، فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل، وهو من الإيمان بالغيب الذي جاء به الرسل. وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه على القول الثاني فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم لظلمه، يعني ممكن فاجر أو كافر عاين وشاهد أمثلة كثيرة ممن ظلم وعصى في الدنيا فعاقبه الله في الدنيا، فممكن كافر يخاف العقوبة في الدنيا طبعا، لكن الخوف من المقام بين يدي الله في الآخرة لا يكون إلا من المؤمن. يقول وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه، وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة فقد استوى التقديران، فمن أين رجحتم أحدهما؟ يعني على هذا الأساس إن قيل إن أنتم أو رفضتم أو رجحتم قلتم إن قوله إن تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني اطلاع الله عليه في الدنيا جنتان، قلتم هذا مصلوح، ورجحتم إن إيه ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني مقام الله عليه يوم القيامة بالشفاء والمجازاة. طيب يعني هذا مقام لله وهذا مقام الله، فلماذا رجحتم هذا القول؟ قيل التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد، ولهذا خوفنا الله سبحانه وتعالى في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين. لماذا؟ لأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله تبارك وتعالى، وذلك في يوم القيامة، بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت. وأيضا فإنه لا يقال بقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله، ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب. وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله تعالى خير مقاما وأحسن نبيا. والمقصود أن قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان، يعني أنه يشمل الجن ويشمل الإنس. ولمن خاف مقام هذا السياق كان يتكلم في ابن القيم ثم خرج إلى هذه المسألة، لكن أساس السياق كان في إثبات أن الجن مكلفون كالإنس ويترتب على عملهم الثواب والعقاب، فمحسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار. قال الله تعالى كاتا عن مؤمنين إيه؟ وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وبهذه الحجة احتج البخاري. طيب لا يخاف بخسا، ما هو البخس؟ نقصان الثواب، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا يخاف بخسا ولا رهق. البخس هو إيه؟ نقصان الثواب، لأن استحق الثواب ينقص يهضم، أو الرهق هو إيه؟ زيادة العقوبة على ما يستحقه من عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته. وهذا مثل قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا سيئات تزاد عما عمل ولا تنقص حسناته عما عمل ولا ينقص ثوابها. واضح؟ وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما، يعني يا معشر الجن والإنس تكذبان. ذكر ما في الجنتين إلى أن قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. فهذا يدل على أن محسنهم أيضا في الجنة. لماذا؟ لأن قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، يعني إنس من أهل الجنة ولا جن من أهل الجنة. فقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن خاف مقام ربه من جنة، يعني صيغة عموم فتتناول كل من خاف مقام ربه سواء كان الجن أو الإنس. كذلك أيضا رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه، فكل من أتى بالشرط ينال الجزاء، فكل من خاف مقام الله فإنه يكون له جنتان سواء من الجن أو من الإنس. استغرب المسائل الاستطراد في ما المقصود بقول مقام ربي، ثم عاد الى المساله الاصليه التي كنا نتكلم فيها، فدل فقال ايضا قول الله سبحانه وتعالى عقب هذا الوعد: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ايضا يدل على ذلك. ايضا وصف نساء اهل الجنه بقوله: لم يقمث كل انس قبلهم ولا جن، يعني لم يقمث نساء الانس انس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم. واضح؟ من ذلك أيضا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ولأجر الجن أيضا لأن الرسول عشان بعث من الإثنين، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم النار. وأمثال هذا من العمومات، وقد ثبت أن منهم المؤمنين سيدخلون في العموم، كما أن كافرهم يدخل في كافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد، فإن الوعد فضله والوعيد عدله، وفضله من رحمته وهي التي تغلب غضبه. وايضا فان دخول عاصيهم النار انما كان لمخالفته امر الله، فاذا اطاع الله دخل الجنه. وايضا فانه لا دار للمكلفين سوى الجنه والنار، وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنه مثواه، يعني يا جنه يا نار. واضح؟ فيخلفه فين الجن بقى لما يكون مجرد الثواب ان تكفر عنهم السيئات ولا يذهبون بالجنة؟ فهو معروف من الجزار الجزاء يا إما جنة إما نار. وأيضا ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه، وكل من غفر الله له دخل الجنة ولا بد. وليس فائدة المعصرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم وأنهم مكلفون باتباعه، وأن مطيعهم لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليه، قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخر الآية. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعني عن ملائكته حملة العصر ومن حولهم أنهم يتذكرون من الذين آمنوا سواء من الجن أو الإنس، وأنهم يقولون: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقيهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقضوا عذاب الجنة. وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم، فتعين دخولهم الجنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول القسمي هنا أي جنة لمن أطاع من الإنس وجنة لمن أطاع من الجن، أو هو كناية عن مضاعفة الثواب وإيثار التثنية للغافلة ولمن خاف مقام ربه جنتان. طبعا هذا كلام فيه نظر، لكن الصحيح أن الأظهر في تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني جنتان على حدة، فلكل خائف جنتان، فلكل خائف جنتان. يعني ينفع واحد يجي مثلا في قول الله تبارك وتعالى عليها 19 يقول لك هم 20 بس علشان الفاضله، ربنا انت 19 هذا ما يجوز ابدا ولا ينبغي. فربنا يقول ولكم الخاف والقمر في جنتان وما جنتان. صح انا ان واحد من الفطريات يقول ان هذا الاجر ليه مراعاه الفواصل. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بإثابته المحسنة ما وصفا ثواب أثنان. طبعا أن لمن خاف مقام ربه جنتان هذه نعمة ومن آلاء الله على العبد، ولذلك قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذوات أثنان شرع عز وجل في وصف هاتين الجنتين، فقال تبارك وتعالى ذوات أفنان. ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ذوات أفنان؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى أي أنواع من الأشجار والثمار، على أساس أن الأفنان جمع إيه؟ هم 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 بمعنى النوع. واضح أن ذوات أفنان يعني إيه؟ ذوات أنواع من الأشجار والثمار، أو ذوات أفنان أي أغصان لينة. أغصان لينة جمع فنن فنن، وهو ما دق ولان من الغصن، الغصن الدقيق اللين. واضح؟ يبقى إما أفنان جمع فن وإما جمع فنن. من قال جمع فن على أساس الفن يستوي النوع يعني. فذوات أفنان أي ذوات أنواع من الأشجار والثمار، أو ذوات أفنان جمع فنن وهي الأغصان اللينة، ما دق ولان من الغصن يطلق عليه فنن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ذوات أفنان أي أبصار نظرة حسنة تحمل من كل ثمرة نظيرة سائحة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة. أما الأفنان أبصار الشجر يمس بعضها بعضا. قال مجاهد الأفنان الأغصان واحدها فنن. قال النابغة طبعا الأفنان دي بقى ايه كلمة بيحبها الشعراء كده، دايما الشعراء يجيبوا كلمة الأفنان دي بمعنى الأغصان، خلو إخوان دي والطير قادحة على أفنانها يعني على أغصانها. فيقول النابغة أسائلها وقد سفحت دموعي كأن نفيرهن غروب شني، بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنن تغني. تسائلها وقد سفحت دموعي كأن نفيرهن غروب شني، بكاء حمامة أي أبكي بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنن تغني. وقال آخر يصف طائرتين طائرين باتا على غسلان في رغى فنن يردجان لحونا ذات ألوان، باتا على غفل لان في ذرى فنم يردجان لحونا أي لغات ذات ألوان. ويقول الشاعر أيضا ما هذا سوق ما هذا سوقك من هديل حمامة تدعو على فنم الغصون حماما، تدعو أبا قرخين صادفة طاوية ذا مشلبين من الصخور قطانا. فخلاص الكلام ان الافنان ايه ايضا هي الاغصان كما واحدها ثمن كما ذكرنا. وقيل ايضا الافنان ظل الاغصان على الحيطان، ظل الاغصان على الحيطان. وقيل ذوات افنان ذوات الوان. وقيل يعني خلاص الكلام ان فيهما فنونا من الملاذ. وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكهه، يعني الغصن الواحد يكون فيه ثمار والوان كثيره جدا من فاكهه الغصن الواحد، من زي الدنيا الغصن يبقى ثمره واحده من نوع واحد. فذوات افنان من الاغصان كل غصن يجمع الوانا كثيره من الفاكهه المتنوعه. وقال ربيع بن علف ذوات افنان يعني واسعه الفناء. وكل هذه الاقوال صحيحه، كل متكلم وكل هذه الاقوال صحيحه ولا منافاه بينها والله اعلم. وقال قتاده ذوات افنان ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وروي عن أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنم منها الراكب 100 سنة. يسير في ظل الفنم منها, فنم غصن واحد فقط من شجرة من سدرة المنتهى, يسير في ظل الفنم منها الراكب 100 سنة, يكون راكب ومسرع يقطعها في ذلك فنم غصن واحد فقط. أو قال يستظل في ظل الفنم منها 100 راكب كأن ثمرها الكلام إلى آخره, فيها فراش الذهب كأن أو فيها فراش الذهب كأن ثمرها الكلام. ذوات أفنان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بقارنها من استبرق. استبرق هو ما غلظ من الجبال, نفسها على طرق الظهارة بطرق البطانة. إذا كانت البطانة من استبرق فما فلو كان الظهارة دائما البطانة هي أحد هذا الذي خير شيء. البطانة بتكون أثمن ولا الظهارة؟ طبعا القماش الظهارة بتكون أنفس, فهذا من تنبيه الإيه بالأثمى على الأعلى خلاص. فهذا طرق الظهارة البطانة, فلا شك أن البطانة تكون الظهارة تكون أحسن. قال ابن مسعود هذه البطائن فكيف لو رأيت من الظواهر. أيها يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان يعني إيه؟ في كل واحدة منهما عين جارية, يعني هاتان العينان إيه؟ تطرحان لتقي تلك الأشجار والأوصاف, فلما تفتيح إيه؟ تصلح من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال الحسن إحداهما يقال لها التسليم والأخرى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير آكل والأخرى من خمر لذة للشاربين. طبعا لما قال تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان كما قلنا تجريان من أجل سقف الأشجار والأرصاد. طيب لما فيها يترتب عليه الإثمار, فلهذا قال بعدها مباشرة فيهما من كل فاكهة زوجان يعني صنفان وكلاهما حلو يستلذ به. فيهما من كل فاكهة, تأملها من كل فاكهة زوجان. هذا الجزء في الحقيقة هو وصف الجنتين الأولين أو الخرسان. لو انتبهتم لمعاني القرآن الكريم يعني يرقب جدا من واحد يخطئ في تلاوة في تجميع السور, لأن الجنتين اللتان يخطان الآن هنا أعمى على الراجح يعني في كل شيء من الأخرى. فلما تتأمل هتجد أن الجنتين اللي هم المفروض أن هم المقربين الثانيين بحيات من جنوب ومن دونهما جنتان دول اليمين لأصحاب اليمين. فنلاحظ هنا تفضيل الجنة الأولى دائما, الجنتين هؤلاء أبصر في كل شيء. فهنا قال إيه فيهما عينان إيه تدريان, هناك قال إيه فيهما عينان نضختان. طبعا الثالث أفضل من الإيه نضخ واضح. كذلك قال الله تبارك وتعالى في الجهتين الجهتين فيهما من كل فاكهة, من كل فاكهة الزوجات, فعمل جميع أنواع الفاكهة. هناك قال إيه في كده مثال كل فاكهة ونخل ورمان هذا أقل. مثلا هنا قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الجبال. في الأخرين قال إيه متكئين على رقبة الخضر وعبقري الحسان, والعبقري هو الوجه, ولا شك أن الجبال أعلى من الوجه, والرقبة هو صفة الخلاف. فلا شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل من فضل من الخلاف. قالت الأولين كأنهن الياقوت والمرجان. في الأخرين قال فيهن خيرات الحسان وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. قالت الأولين ذواتا أفنان. قالت الأخرين مدهامتان أي خضروان كأنه من شدة الخضرة سو دواني. فوقف الأولين بكثرة الأغصان ذواتا أفنان, ووقف الأخرين بالخضرة فقط بالخضرة وحدها. ولعل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى من التفاوت بين الجنتين اكثر مما ذكر. فيهما من كل فاكهة زوجان يعني فيهما من جميع انواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة، لكن طبعا الحنظلة في الجنة تكون حلوة وليست مرة كالسجن في الدنيا. وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك فاولا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. وهذا نفس الشيء بالنسبة للنار، عذاب النار إذا وصف بكلمة في الدنيا فهو مجرد إيه؟ الأسماء، حتى داء الإيه؟ حتى داء الجرى. هل في القرآن إشارة على قول بعض المفسرين إلى عذاب أهل النار بالجرى؟ في سورة إبراهيم سراب لهم من قطران وترك وجوههم النار، سراب لهم من قطران معروف أن العرب كانوا يعالجون الإبل يعني بالجرى بأن يدينوها بالقطران لإسوة ده واضح. في الآخرة سراب لهم من قطران يعني كأنهم يدهنون يصلق عليهم داء الجرى، لكن هل جرى النار والعياذ بالله سيكون كجرى الدنيا الذي هو من أشد الأمراض وأقبحها بالنسبة للإنسان وبغضا إلى الإنسان. يقول لك كأني أضرب رعياه ده واضح. في الآخرة يصلق عليهم أيضا جرب، لكن طبعا في تفاوت كثير في الإيه؟ في حقيقة العذاب في الجهة الأخرى كما في الجنة الأسماء فقط، لكن الحقيقة متفاوتة. كذلك سراب لهم من قطران فيدهن بقطران برضه في تفاوت في القطران في الآخرة عن قطران الدنيا، إلا أن كمان قطران الآخرة حتسد في النار في نيران تسد فيه فتضاعف العذاب. الشاهد يعني أن ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، والتفاوت والموت كافة سواء في حالة العذاب أو حالة النعيم كما أصدر. وقال أبو بكر الوراق في تفسير قوله تعالى فيهما عينان تجريان، قال فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل، يعني على أساس أن الجزاء للجنس العمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طبعا متكئين هذا حال منصوب، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء يطلق على امرين، الاتكاء يطلق على الاعتماد على شيء، هي عطايا اتوسع عليها وارش بها على غنم. الاتكاء يطلق ايضا على ان الانسان يجلس على جنبه مثلا ويسند على مرفقه، هذا اتكاء اتباع إشارة عابرة يعني بالنسبة للاتكاء ظاهرة عجيبة جدا بدأت تسير في المساجد. الاتكاء دي يعني الواحد يرى اللي بيخلينا نتكلم في الغام الساعة جدا في المساجد ويخشى أن تتأتي الناس بالتنادى فيها، الناس بالتنادى فيها مع جهلهم يعني. حتى الآن تجرى صلاة المساجد فقط كده من الحراسي حتى ينزل عليه بعض المصلين. وبعدين نلاحظ الشخص اللي بيجلس شاب أحيانا يكون شابا أو فوق الشباب الخليل في منتصف العمر مثلا، وهو ما شاء الله في سعي وراء الدنيا رايح جاي زي الجمل أو زي مش عارف بيقولوا إيه، ها؟
البابور.
نعم البابور الأفضح، يعني هو رايح جاي في منتهى الصحة والعافية وغني بتاع الطلب مطلع جالس على الكرسي واضح، فالناس بتتهاون. فالاستبدالك طب الإنسان يصلي متكئا ونحن في الطريقة طبعا لو في نافلة الأمر أخف والبسيط مقبول في النافلة يقبل ما لا يقبل في الطريقة، لكن نهى التمادي والكسل عن هذا. هو العلماء قالوا في مثل هذا إنسان يصلي حسب ما يستطيع، فإن كان لا يستطيع القيام طبعا القيام ركن من أركان الصلاة. بمعنى لو أن رجلا في الطريقة صلى جالسا وهو قادر على القيام ما حكم صلاته؟ باطلة. وقوموا لله قانتين، قال إذا صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة، فإن لم يستطع جالسا يصلي على جنب، وهكذا يعني في درجات معينة لابد لا ينتقد التي ماذا حتى يعلن عنه. فالاتكاء في نوع من الترقب، يعني أنا المتكئ على كرسي هذا في نوع من الترقب في الفصل الإنسان داخل الصلاة الاتكاء، الفقهاء قالوا يجلس أو يضطجع حتى حاله واضح، فالجلوس يعني جلوس على الأرض، لذلك اختلف يجلس على هيئة الترجيع ولا يجلس التوابق والصلاة دي، لكن انك تنتقل من الجلوس على الارض الجلوس على الكرسي. نقول نعم يجوز لبعض الناس ان كان لا يستطيع الصلاه الا بالجلوس على الكرسي لعذر فقط او في النافله واضح. لكن ان الانسان يصلي كده يعني كانت مرة بعض الناس الان ساعه جدا وفي المساجد, فالحل ان ما توفروش فراش لناس في المساجد الا بكل اثناء دروس مثلا اذا فتح على بعض كبار السن ما يستطيعوا فراش داخل الصلاه. لا ينبغي ان توفر الكلام حتى ما نفتح هذا الباب والتوسع. فعلا ارى في بعض المساجد اناس هو رايح جاي بمنتهى الصحه والعافيه ساعه الصلاه بص ايه ياخد كرسي ويجلس عليه.